بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله من سرد حديث جابر بن عبد الله الذي هو يعتبر أتم حديث في وصف حج أو حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فيستفاد من ذلك مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وفي تروكه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة الوحيدة بعد هجرته أو بعد بعثته، لم يحج بعد البعثة إلا حجة واحدة، فهو بيان لما أمر الله تبارك وتعالى به: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعثته إلا مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى أمر بالحج والعمرة، فتعتبر أعماله بيانا لما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج تعتبر واجبة إلا إذا دل الدليل على عدم وجوبها، وإذا دل الدليل على ركنيتها فهذا أيضا أمر آخر. الأصل في كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه واجب، لأنه فعل أفعالا بيانا للآية، ثم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلهذا ذهب كما تقدم جماعة من المحققين إلى وجوب كل فعل إلا إذا دل الدليل بالقرينة على عدم الوجوب بإشارات وكلمات، أو دل الدليل على ما هو أرفع من الوجوب وهو إيش؟ الركنية، الذي لا تصح العبادة إلا بوجود هذه الأركان. فعموما يشرع للحاج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الأصل في كل عبادة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا الأدلة من السنة كثيرة في مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا ينبغي أن يحرص الحاج على تحصيل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يظفر بإذن الله بالحج الذي يقبله الله تبارك وتعالى ويثيب صاحبه عليه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، والذي يسمى بالحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بتكميل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسلم من حصول التقصير لأنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل فعل، يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال. فلو كان كذلك وفعلا كان جادا بإذن الله يسلم حجه من التقصير الفعلي، لكن يبقى ما بينه وبين الله يكمله بالمجاهدة وسؤال الله تبارك وتعالى إصلاح النية. هنا أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعتبر تلخيصا لحديث جابر الذي فيه سرد صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، نعم أعمال الحج منها ما هو ركن لا يصح الحج إلا بها، ومنها ما هي واجبات لا بد من وجوبها لا بد من وجودها، فإذا أخل بها فحجه صحيح مع الإثم، ومنها ما هي سنن. فما هي الأركان في الحج؟ قال: الإحرام. الإحرام هنا الذي هو ركن من أركان الحج هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان العمرة والحج. الدليل قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أمر أنت تفعل الحج والعمرة بنية، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن مشى مع الحجاج وفعل مثل فعلهم وقال مثل قولهم ووقف حيثما يقفون لكن بدون نية، هذا ليس له حج. وقف بعرفة ويتفرج إلى السماء وإلى الأماكن وإلى الذاهبين والراجعين، ما خطر على باله أنه يكون حاجا، يكون صاحب سيارة وصل أناسا أو صاحب مطعم وصل طعاما، ما خطر على باله أنه يكون حاجا، هذا لا يصح حجه، لأن أول أركان الحج النية، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. حتى في الطواف ممكن بعضهم يطوف حول البيت بنية مرافقة أبيه الشائب أو بنية دفع هذا المريض بالعربية بدون نية أن يكون معتمرا أو حاجا. فإذا الركن الأول الإحرام. إيش المراد بالإحرام هنا؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ليس الإحرام هو لبس الملابس أو خلع الملابس، هذه أمور أخرى ليست هي أركانا لكنها أمور واجبة، لكن الذي هو ركن نية الدخول في النسك كسائر العبادات. هل تصح صلاة بدون نية؟ هل يصح صوم بدون نية؟ لا لابد. هل تصح طهارة بدون نية؟ ذهب تحت المطر حتى بل المطر جميع بدنه وهو على جنابه وما نوى رفع الجنابة، هل ترتفع جنابته أو انغمس في الماء؟ دخل ثلاث مرات في الماء حتى تبلل كاملا بدون نية رفع الجنابة، ما ترتفع الجنابة، لأن لابد في العبادات من النية. وهكذا في باب الحج. قال: والوقوف بعرفة. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل في ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، قد أدرك الحج. الحج عرفة، لا بد من الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج. وكما تقدم أن المقصود بالوقوف هو التواجد أو الكينونة بأرض عرفة، ليس المراد بالوقوف هو ما يقابل الجلوس، هذا واقف وهذا جالس، المقصود بالوقوف الكينونة والمكث في أرض عرفة، لها حدود، لها حدود ولها أعلام. عرفة من الحل، مزدلفة من الحرم، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لحديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فمن كان عازما على الحج حصلت له ظروف، إما في الجوازات ضاع الجواز وتأخر، أو في المواصلات ما وصل المشاعر إلا بعد انصراف الناس من عرفة، متى وصل؟ وصل بعد طلوع الفجر، طلع الفجر في اليوم العاشر من ذي الحجة، انتهى، ما لا يستطيع أحد أن يستدرك الحج أو أن يدرك الحج، لأن لابد من صحة الحج أن يكون أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، ولو أدرك الوقوف بعرفة خمس دقائق قبل طلوع الفجر، قبل أن يؤذن المؤذن للفجر، إن استطاع أن يصل إلى أرض عرفة ويدخل ولو ثواني قبل أذان الفجر بدقيقة، هذا الحمد لله أدرك الحج. الآخر جاء بعده بلحظات وقد أذن المؤذن ما أدرك الحج. الحج عرفة، ركن كبير من أركان الحج الوقوف بعرفة. إذا كانت عرفة أمامه أراد أن يصل إليها وأذن المؤذن ولم يدخل أرض عرفة لا يصح له حج، لابد أن يدرك ولو جزءا يسيرا من ليلة جمع، ليلة يوم النحر. قال: والوقوف بعرفة، سيأتي أن من الواجبات الوقوف إلى الغروب. قال: والطواف، يريد هنا بالطواف طواف الإفاضة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف طواف الإفاضة ركن بهذه الآية ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يعني طفنا طواف الإفاضة، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقيل: يا رسول الله هي حائض أو حاضت؟ قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. الشاهد أنه لو لم تطوف طواف الإفاضة لأدى إلى حبس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يصح لها حج حتى تطوف طواف الإفاضة. ولم يشعر صلى الله عليه وسلم أن زوجه صفية قد طافت يوم النحر طواف الإفاضة، أراد منها ما يريد الرجل من أهله، قيل له إنها حائض أو حاضت، خاف عليه الصلاة والسلام، قال: أحابستنا هي؟ إحنا نحن عازمون على الانطلاق والرجوع إلى المدينة، إذا الآن إذا حاضت قبل أن تطوف بالبيت معنى أننا سننتظر وينتظر الناس معنا حتى تطهر ثم نرجع إلى المدينة، أحابستنا هي؟ وجه الشاهد من الحديث أنه لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة، وكان عدم طوافها سيؤدي إلى حبس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأيضا أجمع العلماء على كون طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة. وأيضا يعني بالنسبة للعمرة، طواف العمرة ماهية العمرة ما هي؟ إحرام وطواف وسعي. بالنسبة للعمرة أيضا العمرة المفردة يعني أركانها إحرام وطواف وسعي بالنسبة للعمرة، فطواف العمرة ركن، وإلا كيف تتصور العمرة ترك الإحرام ترك الطواف ترك السعي، كيف سيرجع بعمرة؟ لكن هنا هو يسرد أركان الحج، فالطواف يريد بالطواف طواف الإفاضة، لا يصح حج لحاج إلا بطواف الإفاضة، عمل جميع الأمور، جاء عند طواف الإفاضة وجد مثلا الحرم مزحوما تأخر، قال أنا سأؤخر 3 أيام بعد يوم النحر هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر، قال أنا سأتأخر 3 أيام، وفجأة لم ينتبه جاءت الباصات أو جاءت رحلة الطائرة وسافر، هذا يرجع بغير حج، لأن من أركان الحج طواف الإفاضة، لا بد أن يطوف. إذا عنده امرأة أو بنت أو أخت أو جدة يعني حصل لها نفاس أو حصل لها حيض، لا بد أن يتأخر حتى تطوف هذه الحاجة بالبيت طواف الإفاضة، وإلا فإنها ترجع بدون حج. وليطوفوا بالبيت العتيق، والحديث عائشة والإجماع أهل العلم على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. قال والسعي، نعم هذا على قول الجمهور أن السعي للحج يعتبر ركنا من أركان الحج، واستدلوا بالآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وبحديث عائشة التي تقول فيه والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت ولم يسعى بالصفا والمروة، فهذا قول الجمهور من أهل العلم أن السعي يعتبر ركنا من أركان الحج، ومعلوم كما سيأتي إن شاء الله أنه بالنسبة للمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، الطواف الأول طواف العمرة، والسعي الأول سعي العمرة الذي هو بعد الطواف، والطواف الثاني طواف الإفاضة، والسعي الثاني سعي الحج بعد طواف الإفاضة، وهو يتكلم الآن على السعي الذي يكون في الحج، هذا بالنسبة للمتمتع عليه طوافان وسعيان، وبالنسبة للقارن والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد. ما هو الطواف الواحد؟ هو طواف الحج، هذا الذي هو طواف الإفاضة. نعم القارن قد طاف حينما قدم مكة، لكن هذا يسمى الطواف الأول طواف قدوم، طواف قدوم ليس هو طواف يعني الحج. وإذا سعى بعد طواف القدوم ونوى به السعي للحج والعمرة فليس عليه بعد طواف الإفاضة شيء من السعي، عليه طواف واحد وسعي واحد. فإن طاف حينما يقدم مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى طواف القدوم، فإذا سعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتمتع والمفرد إذا سعى يكون سعي للعمرة وللحج، فإذا كان يوم النحر يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأنه بالنسبة للقارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. قال والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، نعم الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى الواجبات التي إذا تركت فالحج صحيح مع الإثم، وسيأتي هل عليه دم. المسائل الأولى أو نعم، الأركان الأولى هي أركان ما يصح الحج إلا بها. قال: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا ركن. لكن هناك واجب متعلق بالإحرام، وهو أن يكون الإحرام من الميقات. والمواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية أشهر الحج التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. يعني بمعنى لو أحرم الإنسان بالحج في آخر رمضان، قال: أنا طالع عمرة وسأحرم من الآن للحج وسأبقى على إحرامي إلى يوم الحج، لا، ما يصح له حج، لأن الحج لا يكون إلا في وقته وهو في أشهر الحج. وبالنسبة للمواقيت المكانية التي ذكرها المصنف فهي أربع مواقيت. كيف؟ هل إيش؟ ما معنى المتمتع؟ هو الذي تمتع بالعمرة والحج في، يعني المتمتع بارك الله فيك هو الذي يحرم بالعمرة ويؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها وينوي بهذه العمرة أنه يتمتع بها إلى الحج. هو يا عم سالم مثل ما نفعل نحن جميعا، نحن وأنتم والإخوة، نذهب في أشهر الحج نحرم بعمرة، نقول لبيك اللهم بعمرة، مثلا نذهب في أواخر ذي القعدة، نأتي إلى الميقات نقول لبيك اللهم بعمرة، أو نقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، نأتي بالعمرة نطوف ونسعى ونقصر أو نحلق ثم نتحلل، ثم ما هي إلا عشرة أيام أو عشرين يوما، ويأتي اليوم الثامن يوم التروية ونحرم بالحج، نقول لبيك اللهم بحج، فنأتي بالحج بأعماله من طواف الإفاضة والسعي، فإذا أكملنا الحج هذا النسك يسمى تمتع، يسمى تمتعا، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال: والوقوف، نعم، الإحرام من الميقات. المواقيت المكانية خمسة عند الجمهور، مواقيت مكانية، يعني هناك أماكن هي مواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة من أن يتجاوزها إلا وقد أحرم إذا أراد الحج أو العمرة. الميقات الأول ميقات ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة ومن جاء من جهتهم، ويسمى اليوم ب أيش يسمى؟ بآبار علي، آبار علي، هذا ميقات بعيد، أبعد المواقيت عن مكة، يبعد 430 كيلومتر، 430 كيلومتر، هذا ميقات أهل المدينة. الميقات الثاني الجحفة، وقد خربت هذه القرية، قرية الجحفة، وصار الناس يحرمون من مكان قريب من الجحفة الذي يسمى اليوم رابغ، رابغ، هذا ميقات أهل الشام ومصر وأوروبا ومن جاء من جهتهم، رابغ، وهو يبعد 201 كيلومتر عن مكة. الميقات الثالث ميقات قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد والكويت ومن جاء من جهتهم، وهو يبعد بعضهم يقول 80 كيلو وبعضهم يقول 120، بعضهم يقول 80 وبعضهم يقول 120، ويسمى اليوم بالسيل الكبير. قرن المنازل يسمى اليوم بالسيل الكبير. والميقات الرابع يلملم ويسمى بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم. ويبعد أيضا منهم من قال 80 ومنهم من قال 120، الله أعلم، أظنه 120. تجد في اللوحات بعد الخروج من يلملم فيما أذكر يعني 120 كيلو حتى تصل إلى مكة. فهذه هي المواقيت الأربعة المتفق عليها. هناك ميقات خامس مختلف فيه، قول الجمهور أنه ميقات أقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وإيران ومن جاء من جهتهم ذات عرق. هناك خلاف بين أهل العلم هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر. رويت أحاديث صححة جماعة من علمائنا أنه ميقات أقته النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق. فهذه المواقيت المكانية الإحرام من الميقات يعني واجب على الحاج أن يحرم من هذه المواقيت، واجب ليس بركن. بمعنى لو تجاوز هذا الميقات المكاني ولم يحرم إلا بعد مجاوزته ترك واجبا وحجه صحيح. فالواجب أن يحرم من هذا الميقات ولا يتجاوز هذا الميقات. إذا كان الآن هو متجها إلى مكة لعمرة أو حج لا بد قبل تجاوزه أن يحرم، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن أراد الحج أو العمرة في هذه السفرة متجها إلى مكة لحج أو عمرة فواجب عليه أن يحرم قبل أن يتجاوز. ومن جاء برا أو جوا ولا يمر على هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذاها، يحرم إذا حاذاها. مثلا الذين يأتون بالسفن من جهة مصر إلى ميناء جدة، إلى ميناء جدة، فإنهم إذا حاذوا ميقات رابغ الذي هو الجحفة عليهم أن يحرموا، لأن ما سينزلون مثلا في ميناء رابغ يريدون التوجه إلى مكة مباشرة. فإذا حاذوا، وأيضا أهل اليمن من جاء مثلا بالسفينة على البحر الأحمر متجها إلى جدة، فإذا حاذ ميقات يلملم عليه أن يحرم. أصحاب الطائرة يعطوهم تنبيها أننا بعد 5 دقائق سنحاذي الميقات، عليهم أن يحرموا قبل أن يتجاوزوا الميقات. فالواجب على من اتجه إلى مكة ناويا الحج أو العمرة أنه يحرم قبل مجاوزة هذه المواقيت المكانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أراد الحج أو العمرة. ويفهم من الحديث أن من اتجه إلى مكة لزيارة أو لعلاج أو لتجارة لا يجب عليه الإحرام. ويفهم من الحديث أن ما يفعله أهل اليمن في غالب الحملات أنهم يخرجون من اليمن متجهين أولا إلى المدينة النبوية. برنامج الرحلة أنهم يبدأون بالمدينة النبوية، يبقون فيها أسبوعا، ثم يرجعون من المدينة إلى مكة. هل يجب على أصحاب هؤلاء هذه الحافلات الذين يأخذون الخط الساحلي على جدة ثم يواصلون إلى المدينة، هم سيحاذون ميقات يلملم، أول ميقات يمر بهم سواء كان بالجو أو كان بالبر أو كان بالبحر هو ميقات يلملم، لكنهم قد أخبروهم ببرنامج الرحلة وهم هنا في اليمن أن البدء سيكون بالمدينة، سنصل أولا إلى المدينة النبوية ثم نبقى فيها أسبوعا ثم نرجع إلى مكة، هل يجب عليهم الإحرام؟ الجواب لا، لأنهم عزموا البدء بالمدينة، ما عزموا بهذا التوجه الدخول إلى مكة وأداء الحج أو العمرة، قد تهيأوا على أن يبدأوا بالمدينة. لا بأس، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والآن عامة الحملات على هذا، عامة الحملات في اليمن تبدأ بالمدينة لأجل الهروب من زحمة السكن وكذا، عندهم ترتيبات وهذا لا بأس به، كما أفتى بذلك العلماء. قال: الإحرام من الميقات لا يجوز أن يتجاوز حتى يحرم، يعني ينوي الدخول في النسك. ليس الإحرام هو لبس الملابس أو خلع الملابس، ممكن الذين يسافرون بالطائرة يقولون ماذا نفعل، ممكن يستعد يجعل الإزار تحت الثوب، الإزار جاهز تحت الثوب وهو بدون فنيلة، فإذا قيل له بقي 5 دقائق حتى نحاذي ميقات يلملم، ممكن يخلع الثوب وهو جاهز. ولو صعد الطائرة وهو جاهز بالإزار والرداء كما يفعل عامة الناس، يصعدون الطائرة وهم جاهزون من مطار عدن بالإزار والرداء، لا بأس، لأن الإحرام ليس هو في اللباس، الإحرام الذي هو ركن هو بالنية، ينوي الدخول في النسك. إلى الآن ما نوى الإحرام، جاهز بالإزار والرداء للضرورة، لأنه في طائرة قد يشق عليه تغيير الملابس في الطائرة، لكن إذا سمع النداء في الطائرة أننا الآن نحاذي ميقات يلملم، عليه أن ينوي الدخول في النسك، ولا يجوز أن يؤخر بحجة أنه في الطائرة. كثير من الناس يجهل هذا فيؤخرون الإحرام إلى وصولهم إلى مطار جدة، بعد ما ينزلوا في مطار جدة يدخلون الحمامات ويتروشون ويلبسون الإزار والرداء، هذا خطأ، هذا حرام لا يجوز. وعند جمهور أهل العلم يوجبون عليهم فدية، وبعضهم يأمره يرجع من جدة إلى يلملم، يأخذ سيارة ويرجع إلى يلملم، يقول ارجع إلى يلملم لأن هذا هو ميقاتك. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، هذا واجب، أصل الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لكن كم مقدار الوقوف، من متى إلى متى؟ هناك خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الوقوف يكون بعد الفجر، نعم قول الجمهور أنه بعد الزوال، لكن الراجح أنه يجزئ الوقوف من بعد الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وينتهي الوجوب، لأن إذا أراد فقط أن يحصل الركن يقف أي ساعة من ليل أو نهار، كما في حديث عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف معنا بجمعنا هنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيستفاد من هذا أنه من حيث الإجزاء يجزئ الوقوف ولو قبل الزوال، لكن من حيث الوجوب والمكمل أن الوقوف لا يكون إلا بعد الزوال، ولا ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد مخالفة المشركين، فإن المشركين كانوا يدفعون إلى يعني من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا كما في حديث جابر. فواجب على الحاج ألا يستعجل أن يقف إلى أن تغرب الشمس. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأنصح الناس وأرحم الناس، ومع ذلك تعمد التأخر إلى أن غربت الشمس، مع أن الأسهل أنه يدفع في العصر حتى تخف الزحمة ويسهل الوصول إلى أرض مزدلفة مع كثرة الناس معه في تلك السنة، لكن تأخر حتى غربت الشمس، جاء الظلام وتأتي المشاق والمتاعب، لا سيما تلك الأيام لا أنوار ولا، فتأخر تأخره يدل على أنه قصد ذلك وأن هذا نسك من النسك من الأنساك. فواجب على الحاج ألا يستعجل، يقف في عرفة ولا يخرج من عرفة حتى تغرب الشمس، هذا واجب وليس بركن. من بقي فيها 5 دقائق، دخل الساعة الواحدة ودور السيارة وخرج، خرج، هذا تم حجه، خاصة إذا كان عنده عذر، عنده مرض، عنده أمور، أو هو من عمال المرور أو الأمن أو الأطباء، يعني ما عنده فرصة إلا ربع ساعة، يدخل لحظة في عرفة ويخرج. من حيث صحة الحج، حجه صحيح لأنه أتى بالركن، لكن إذا لم يكن هناك عذر الواجب أن يبقى الواقف حتى تغرب الشمس. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا أيضا واجب من الواجبات وليس بركن. والدليل ما تقدم من حديث عروة ابن مضرس قال من وقف معنا هنا بمزدلفة أو بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة فقد قضى حجة وتم حجة وقضى تفثة، أو كما قال. فالوقوف بالمبيت بمزدلفة هذا واجب، والدليل أيضا على الوجوب إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والعجزة بالرحيل، فالإذن يدل على أنه الأصل الوجوب أن يبقوا، فإذن لهؤلاء أصحاب الأعذار يدل على أن من سواهم واجب عليه أن يبيت بمزدلفة ليلة النحر. قال وليالي أيام التشريق بمنى، أيضا من الواجبات البيات ليالي أيام التشريق بمنى، والدليل على ذلك بالنسبة لعرفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، بالنسبة للبيات بمزدلفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بالنسبة للبيات بمنى أيضا الآية واذكروا الله في أيام معدودات، وأيضا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة وللرعاة بعدم المبيت، الرخصة يقابلها العزيمة، فكونه رخص لهؤلاء يدل على أنه واجب على الحاج البقاء، فواجب على الحاج أن يبيت ليالي أيام التشريق، وهي ليلة 11 وليلة 12، فإذا أحب أن يتعجل فليخرج بعدما يرمي الجمرة بعد الزوال في اليوم 12، فإذا أحب أن يتعجل قال الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فدليل الوجوب الترخيص، ترخيصه صلى الله عليه وسلم للعباس لأجل سقايته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وترخيصه لرعاة الإبل كما في حديث عاصم بن عدي عند أبي داود وغيره. قال ورمي الجمار، أيضا من واجبات الحج رمي الجمار، فهذا أيضا نسك وهو واجب، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمار في يوم النحر، رمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم في الأيام 3 بعده رمى الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى ب21 حصاة في كل يوم، كل جمرة ب7 حصيات، كان يتحين زوال الشمس فيرمي في غير يوم النحر، يوم النحر ترمى الجمرة ولو قبل الزوال، رماها صلى الله عليه وسلم ضحى وأما بعد يوم النحر فترمى بعد الزوال واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. قال والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. أيضا من الأمور الواجبة الحلق أو التقصير، وذلك لقوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. ولفعله عليه الصلاة والسلام فواجب، وقوله خذوا عني مناسككم فواجب، وأيضا قول للمعتمرين قال ليقصر وليحلل، فهذا يدل على أنه واجب وأنه نسك واجب، إما أن يحلق هو أفضل في الحج أو يقصر. والواجب هو تعميم الرأس سواء كان في الحلق أو في التقصير، لا يجزئ أن يأخذ نتف من مواضع من الرأس، واجب أن يعمم الرأس، إن كان حلقا يعمم وإن كان تقصيرا يعمم، محلقين، وهذا يفيد التعميم، اللهم ارحم المحلقين، هذا يفيد التعميم. وأما بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الحلق، لكن المشروع في حقها التقصير، لحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، رواه أبو داود وغيره وسنده حسن، ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. ومن لم يكن عنده شعر ماذا يفعل؟ هل يمر بالموسى على رأسه؟ ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، أن من كان أصلع ليس في رأسه شعرة أنه يمر بالموسى، وأنكر ذلك جماعة من المحققين وقالوا هذا عبث لا فائدة فيه ولا دليل على هذا الفعل لأنه ليس عنده شعر يحلقه أو يقصره. ذهب إلى هذا جماعة منهم العلامة ابن القيم رحمه الله. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.